بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين، تأليف السيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي رحمه الله تعالى، إلى أن قال رضي الله عنكم: واعلم أن العارفين بما منحهم الله تعالى من الفهوم يرتبون الأعمال ترتيبا بحسب الأحوال والأزمان كما أنبأتك في الفصل المتقدم، ولكن ها هنا زيادة معنى نذكره فنقول: كما أن لكل حال عبادة فكذا لكل زمان معاملة. مثاله أن الأزمان الصعبة التي تظهر فيها مسكنة الناس وتضيق فيها أرزاقهم، فهناك ينبغي أن تكون معاملة العبد تفقد المساكين والنظر في أحوال المستضعفين، كمن أراد أن يبني بناء في نحو هذه الأزمان الصعبة يبتغي به القربة إلى الله تعالى، فإن تلك الغرامة التي أعدها لذلك البناء إذا صرفها إلى المحاويج المستورين كان ذلك أفضل له إن كان يبتغي التقرب إلى الله تعالى ولم يكن قصده الرياء والسمعة. وينبغي للإنسان أن يتلمح الأزمان التي يستولي فيها الظلم على الناس ويتحكم فيها الأقوياء على الضعفاء، ويكون الإنسان ذا قدرة ومكنة. فمعاملة الإنسان في تلك الأزمان ينبغي أن تكون السعي للناس والاجتهاد معهم وتخليصهم من أيدي الظالمين، ولا ينبغي للإنسان أن يقول: ماذا علي وانقطاعي إلى عبادتي أولى بي، فهذا غلط من الإنسان وتلبيس عليه. ألا ترى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بعبد أن يعذب في قبره، فسأل العبد الملائكة: ما ذنبي؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، واجتزت على مظلوم فلم تنصره. فطائفة من العمال في وقتنا هذا يخلطون في الأعمال تخليطات، فيصعبون فيما سبيله التسهيل، ثم يتساهلون فيما ينبغي لهم أن يحتاطوا فيه، فيغيرون ترتيب الأعمال. لا جرم أنهم قد جوزوا بإضعاف البصائر ولا يجدون
قد جوزوا بإضعاف البصائر
ولا يجدون طعم المعاملات، ولا تتنور قلوبهم مع الإكثار من العبادة، ولو أحسنوا في الطاعات لانشرحت صدورهم وانفتحت بصائرهم، لكن خلطوا. فخلط عليهم كما جاء في الكتب السالفة: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. فافهم هذه الأمور واعمل بأسرارها تصب بعون الله ومشيئته.
اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. هذه الخاتمة لهذا الفصل من الشيخ يبين لنا فيها ترتيب الأعمال الصالحة واختيار الأولى. الاختيار الأولى من العمل للإنسان في الحال الذي هو فيه، في الوقت الذي هو فيه، في الظروف الذي تحيط به. فينبغي أن يباشر ما هو أولى به وما هو أفضل له، ويراعي تقديم الأهم وما هو مناط بحاله الذي هو واقع فيه. واعلم أن العارفين بما منحهم الله تعالى من الفهوم يرتبون الأعمال ترتيبا بحسب الأحوال والأزمان، فلا يشتغلون عما توجه عليهم وتعين بما تميل إليه النفس وتركا أو يستحسنه الطبع من شيء من الأعمال الصالحة، بل بكثير من الأحوال يتوجه عمل قد يكون في نظر صاحبه أن غيره أشق عليه فيظن أنه أفضل له. وليست الفضيلة مطلقة في المشقات، ولكن في صفاء الطويات وإخلاص النيات وتقديم الأهم بفهم الخطاب من رب الأرباب جل جلاله وتلمح مواضع رضاه في الحال الذي يكون فيه الإنسان. قال: كما أنبأتك في الفصل المتقدم، ولكن يوضح المعنى بوجه أيضا آخر، لأن عقل الإنسان ونفسه تحتاج إلى كثير من التبيين والتوضيح والتفهيم، ويحتاج في ذلك إلى أن يكرر إيراد المعاني بأوجه مختلفة حتى يرسخ في الذهن المقصود والمراد، ويتضح واجب السير في المسار الأفضل والأولى. قال: كما أن لكل حال عبادة، فكذلك لكل زمان معاملة، أي فينبغي أن يكون انطلاقك في الأعمال له ارتباط بما أجرى الله من الأحوال في القطر الذي أنت فيه، في الحال الذي أنت فيه، في الوضع الذي أنت فيه. فيذكر لنا أمثلة لنستدل بها على المقصود من هذا البيان في بقية شؤوننا وأحوالنا. يقول مثاله: إذا أصاب الإنسان زمان صعب كان المظهر فيه مسكنة الناس وقلة ذات اليد والحاجة إلى التغذية وما إلى ذلك من الشؤون، فظهرت واشتدت. فقال: في مثل هذه الأحوال معاملة العبد مع الله في عبادته يقدم منها تفقد المساكين والنظر في أحوال المستضعفين، فإنه في مثل هذا الحال يتوجه عليك الخطاب بالقيام بمثل هذا، فهو عمل الظرف الذي أنت فيه والحال الذي أنت فيه، فلا ينبغي أن تتغافل عنه وتهمل وضع وتصلح لك مشاريع من العبادات الأخرى والناس يحترقون بالشدة التي هم فيها، وأنت قادر بهمتك أو وجهتك أو مالك أو مشاورتك أو طرقك الأبواب مع الآخرين أو إقامتك شيء من السبل والأساليب، قادر على أن تنقذ هذا وتغيث هذا وتواسي هذا، فاجعل ذلك شغلك، فإن الناس اشتدت بهم الحاجة والفاقة، فلا تؤثر على ذلك أعمالا أخرى، ولا تنقطع في القيام في ذلك عن مهام من بقية الأعمال بينك وبين الله تبارك وتعالى في أوقات وأحوال لا يكون الأمر فيها منبسط للقيام بهذه الوظيفة بهذا العمل، فتجعل لك من الوقت الآخر الذي لا تقع فيه في التقصير في هذه الوظيفة نصيبا من الذكر، نصيبا من التلاوة، نصيبا من بقية الأعمال الصالحة. أما أن تجعل شغلك حينئذ بكثرة التلاوة أو بشيء من القيام أو بشيء من الأعمال الأخرى مع إهمالك كثير من المستطاع في إنقاذ هؤلاء ومواساة هؤلاء وإعطاء هؤلاء، فهذا من عكس الترتيب ومن قلة الفهم للخطاب ومن تقديم غير المهم على المهم أو المهم على ما هو منه أهم حينئذ لا تجد لتلك الأعمال التي تقوم بها أثرا صحيحا ولا ثمرة مليحة، لأنك خالفت الترتيب. وقالوا إنما حرم الوصول لتضييعهم الأصول، أنهم ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، فلا بد من مراعاة ذلك. وهذا مثال. فإذا كان الناس في مثل هذا الحال، قام قال بيصلح مدري كم مساجد، بيصلح مدري كم معاهد، فالناس كاد يموتوا من الجوع. هات حق المعهد هذا، هات حق المسجد. قلت وكل خلق الله، خلهم يحيون، يقومون أصلابهم يؤدون عبادة الله وشرعه في هذا الحال. كما تجد كثير من الناس هكذا يهملون حاجة المحتاجين ويكثرون من أبنية ذا المدري إيش وذا المدري إيش، ويصلحون مباني طويلة عريضة في وقت شدة حاجة الناس إلى القوت الضروري وإلى المصروف المهم الضروري. يقول بدل ما تركز لنا ذي المباني، انقذ هؤلاء الناس وأطعمهم. فهذا في هذا الحال والناس بهذا الظرف أولى بك. في هذا قال من أراد أن يبني بناء في نحو هذه الأزمان الصعبة ويبتغي به القرب إلى الله تعالى، قال فإن تلك الغرامة التي أعدها لذلك البناء إذا صرفها إلى المحاويج المستورين كان ذلك أفضل له، إن كان يبتغي التقرب إلى الله تعالى ولم يكن قصده الرياء والسمعة. في مثل هذا الحال ما يروى أن الله أوحى لسيدنا الخليل إبراهيم بعد أن أتم بناء البيت، وأعلم أن لقمة تقع في بطن جاية أفضل من بنائك للكعبة عندي. أفضل من بنائك للكعبة عندي. في مثل الله في مثل هذه الحال جاءت التوجيهات في من جاء إلى عند بعض العارفين وقد أعد مالا للحج، قال ما تريد بالحج، أتريد أن يقال حج وتريد سمعة وتريد مكان عند الناس أو تريد قرب إلى الله، تريد رضا الله؟ قال إن شاء الله تريد رضا الله. قال كنت تبتغي رضا الله، هات هذا ما كم أعددت من نفق، قال كذا كذا دينار، قال هات أعطى 10,000 فلان و10,000 فلان و10,000 فلان عندنا في البلد هنا محتاجين مستورين ما أحد يتفقدهم ومنهم وتحصل رضوان الله هنا من محلك من دون ما تروح الحج، وإن طابت نفسك أعطها كلها، أعطها تلك الأسرة شديدة الفقر، أعطها مياه بس قعد محلك. وقل لنا ما في قلبك هذا حبلك أو الحج، هذا قلبي يميل للحج. قال إن المال إذا أخذ من غير وجهه أبى أن ينصرف لغير الله، لغير ما هو أفضل. قم فهكذا. وفي مثل هذا الحال أيضا ما يروى عن سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان سنة يحج وسنة يبقى في شأن العلم وسنة يخرج للجهاد ويرتب سنواته على هذا. فإذا خرج إلى الحج خرج معه بنفقات كثيرة ينفق بها على الحجاج، يمد له السماط لمن يرافقه في الحج وينفق عليهم، وأعد لذلك نصيبا من المال وكان ذا مال، وأركبه على فرس يعده للحج. فمر بامرأة تأخذ من ميدة في المزبلة تقطع منها لحم. قال يا هادي كيف تقطعين الميدة وحرام أكلها؟ قالت يا هذا أمضي بطريقي. قال كيف أمضي بطريقي تأكلين الميدة؟ قالت يا هذا قد حلت لنا الميدة. قال ما قصتك؟ قالت أعيش مع أطفال لي وبنات في هذاك البيت ما تفقدنا أحد فأشرفنا على الموت، فإني ما أخذ إلا قدر ما يسد الرمق. أنا أعلم بالمسألة في الشرع، أنا أعرفها، ولا يجوز أكل ميدة، ولكن أسد رمق فقط أطفالي حتى يرزقنا الله. قال أما الآن فقد حرمت عليك هذا المال والفرس وما عليه من المبلغ الذي عددناه للحج هذا العام هو لك خلاص، هذا حج ولا نحج هذا العام. قومي. فتركت ما عنده وقال ذهبت البيت، فترك لها الفرس وأخرج الدنانير التي أعدها للحج وأعطاها إياها ورجع إلى البلد وقال إني هذا العام لا أحج. وخرج الركب من أهل البلد كالعادة وحجوا وعادوا وخرجوا يتلقونهم، فكان كلما تلقى صافح أحدا منهم أنه بالحج قال وأنت يا عبد الله إذن بين بركة حج مبرور قد رأيناك معنا في الحج حجي. الثاني يقول هكذا والثالث يقول يتعجب ويقول أنا ما حججت هذا العام، يقول ما حججت في عرفة معنا وفي منى رأيتك تقول ما حججت كيف يا ابن المبارك؟ فتعجب من قولهم. فلما ذهب ونام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عبد الله إن تلك المرأة التي أعطيتها زادك للحج من ذريتي وقد بلغ بها ما ذكرت لك من الحال، وإني سررت منك بذلك وسألت الله أن يقيد ملكا يحج على صورتك كل عام إلى يوم القيامة يكون لك ثواب حج. خلاص. وحج الملك مبرور ولا ما هو مبرور؟ وكل سنة كم عمر سيدنا عبد الله المبارك وكم إلى يوم القيامة يقعد هذا الملك؟ كل سنة يحج، فنال جزاء كبيرا بوضعه شيء في محله. فهكذا شأن المعاملات مع الله سبحانه وتعالى. الله الله. كما سمعتم ما قيل لبعض من أتاهم الله ولاية وظهر عليهم نور الولاية، بما نلت الولاية هذه ولماذا بلغت هذا المقام؟ قال بلقمة. ايش بلقمة هذا؟ قال مر بي رجل صالح جاي وكان عندي قليل من الطعام فسألني أعطيته إياه، فقال لي كلمة حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. قال بس بها انفتح الباب وارتفع الحجاب وانفسحت الرحاب بعطاء الوهاب حتى نلت ما نلت من الله تعالى بدعوة هذا الشيخ. إنسان مسكين ما يبالو له مكان عند الله، كان جايع لما أعطيته هذا الطعام قال لي حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع، فحرره الله من رق المعصية. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. قال وينبغي الإنسان إذا تلمح الأزمان التي يستولي فيها الظلم على الناس يتحكم فيها الأقوياء على الضعفاء، فإذا كان الإنسان في مثل هذا الظرف صاحب قدرة ومكنة فمعاملته يخلص الناس من الوطآت الظلمية عليهم هذا ومن الشدائد ما دام يقدر بغاية مقدرته. ويكون الإنسان ذا قدرة ومكنة فمعاملة الإنسان في تلك الأزمان ينبغي أن تكون السعي للناس والاجتهاد معهم وتخليصهم من أيدي الظالمين. ينبغي الإنسان أن يقول ماذا علي؟ كل ذنبه على جنبه ولا ربي بيحاسبهم. وأنا بأنقص إلى عبادة ربي. يقول هذه العبادة، كفك الظلم الذي تستطيع، تخليصك للناس من ظلم واقع عليهم، هذه العبادة الموجهة عليك في هذا الحال الذي أنت فيه، وهي أفضل من كثير من العبادات الأخرى، فقم بها وأدي حقها. وقد علمت ما جرى لسيدنا أبي حنيفة مع علو قدره في العلم والعبادة، أن الجار الذي يؤذيه كل ليلة بغناه ويسهر وينادي ويكرر من جملة ما يكرر في غناء أضاعوني وأي فتى أضاعوا لكريهة وسداد ثغري، أضاعوني وأي فتى أضاعوا يوم كريهة وسداد ثغري، والحاصل أنه يزعجهم في الليل ما يخليهم يرتاحون في نوم، لا باب الليل ولا وسط الليل ولا. ففقد الصوت فسأل ما بال جارنا، قالوا حبس. عادة النفس في مثل هذا تقول خل ابوه قاعد موذي شيطان زي يأدبونه. فقال توجه علينا حق جواره، نذهب فننظر في أمر عند السلطان، نشفع له إن كان في غير حد من حدود الله شفعنا له. وقصد السلطان، فلما قيل إن أبا حنيفة على الباب تعجب، سنين ما يدخل دار السلطان ولا يجي عند السلطان، فاهتز له وقام وبش فيه وأكرمه، وقال إنما جيتكم أشفع في جار لنا عندكم، سمعنا أنه دخل الحبس، فإن كان في أمر تصح فيه الشفاعة لي بيني وبين الله وليس أحد مثله فإني أشفع له. قال أنت جيت بنفسك من شأن هذا؟ قال هاتوا جار هذا صاحبه، أتوا هنا وأطلقوا اليوم كل من في السجن إكراما لقدم هذا الإمام ومجيئهم. أطلقهم كلهم، جاءوا بالرجال دخلوا عليه، أمسك بيده وشكر الله وخرج. قال يا فتى أترانا أضعناك؟ أنت من الغنى حقك أضاعوني وأيبدا وضاعون، أترانا أضعناك؟ قال جزاك الله من إمام خير، وانتهى ذاك الغنى ورجع إلى سبيل السواء، وصار يحضر في الحلقة عند أبي حنيفة وتاب إلى الله وتأدب، وصار يقوم في الليل يبكي والعاد فيه من الأذى ولا غيره. فكانت شفاعته له المعنوية فيما بينه وبين الله أعظم من شفاعته من خروج هذا الحبس المؤقت، ذهب الله عليه ببركة هذه الأخلاق. فلم يقصر الإمام في أداء هذا الواجب، وأنه مشتغل بالعلم ومشتغل بأعمال أخر من الخيرات نصحب تجارة، ولكنه أدى الواجب في هذا الظرف في هذا الحلقة. الجار عندنا حبس، نشوف خبر نأدي حقه. وهكذا الموفقون الذين ينظرون بنور الله ويراعون الأمور، يضعون كل شيء في موضعه ويتلمسون ما هو أحب إلى الله في شؤونهم فيقدمونه. وهكذا يا رسول الله، قيل له إن فلان صوام قوام ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، قصرت في حق الجيران، صلح صيام وقيام، ما عاد نفعها الصيام ولا القيام. واختل حالها مثل لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، فلا بد من مراعاة الأعمال. واحد عنده والد أو والدة في شدة يحتاجون إلى خدمة وقيام، وراح بيصلح يقول جهاد ولا بيصلح دعوة ولا بيصلح معهد بندوبين، قم بأبيك يا أبله، ففيهما فجاهد. قال النبي واحد ما عرف الترتيب وراح يجاهد مع النبي، ألك أبوان أحي والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا جاء إني تركتهما يبكيان، يعني على خروجهم، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، روح لا تخرج معي في الغزوة، روح أدى حق الله مع أمك مع أبيك. وهكذا سيدنا أويس كم كان يحرص على أن يذهب إلى المدينة ليلقى رسول الله، فلم تأذن له أمه وهي تحتاج إلى خدمته، فعكف على خدمتها حتى توفي رسول الله المدينة، وبعض أصحابه ذهبوا رأوا النبي، وهذا محبوس في بره بأمه، فرفع الله قدره وأعلى شانه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ومنزلته وأثنى عليه، وقال يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما، وقال إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيعة ومبر، وقال مجهول في الأرض معروف في السماء، وقال لو أقسم على الله لأبرأ. وترقبه سيدنا عمر ولقيه فأخره بره بأمه فتقدم بذلك. وهكذا كل واحد في عمله الذي يعمله يراعي حق الله تعالى فيما يناط به وفيما هو معلق به وفيما يقدر عليه ولا يقوم بغيره فيقدم. ولما حج صلى الله عليه وسلم بنساء أمهات المؤمنين قال فيما قال لهن بعد حجته هذه ثم الحصر في الديار زمنا حد خلاص، يعني الزمن الحصر قعدوا وصف الدار ما عاد شي مخرج ثاني. حتى بعض أمهات المؤمنين فهمت من هذا الإرشاد النبوي فيما يتعلق بها فهم، فلم تخرج بعد ذلك إلى أي مكان حتى توفيت بعضهن. أجرين المقصود في التوجيب بترك بعض الأشياء وقيام بعض الأشياء والاقتصار على المهمات في من الأمور فقمنا بها، ها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال ولا ينبغي الإنسان أن يقول ماذا عليه وانقطاع إلى عبادتي أولى بي، فهذا غلط من الإنسان وتلبيس عليه. ألا ترى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بعبد أن يعذب في قبره، وكان العبد له أعمال صالحة كثير له عبادات كثير، فسأل العبد الملك ما ذنبي، قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور واجتزت على مظلوم فلم تنصره، أنت تقدر على نصره رحت وخليته فخذ لك الحين عذاب في القبر على هذا الأمر الذي تركته. يقول فطائفة من العمال أي العباد في وقتنا هذا يخلطون في الأعمال تخليطات، يصعبون فيما سبيله التسهيل ثم يتساهلون بما ينبغي لهم أن يحتاطوا فيه فيغيرون ترتيب الأعمال، لا جرم أنهم قد جوزوا حل عليهم الجزاء بإضعاف البصائر فلا يجدون طعم المعاملات، ولا تتنور قلوبهم مع الإكثار من العبادة لأنهم ضيعوا الترتيب وأهملوا واجبات منوطة بهم معلقة برقابهم تخصهم، ولو أحسنوا في الطاعات ما يجدون التنور في قلوبهم، ولكن لو أحسنوا ورتبوا لانشرحت صدورهم وانفتحت بصائرهم، ولكن خلطوا فخلط عليهم. ويقول إن في بعض الكتب السالفة من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، فافهم هذه الأمور واعمل بأسرارها تصب بعون الله ومشيئته، وانظر الأفضل لك والأولى بك في الحال الذي أنت فيه، فقدم الأهم على المهم والمهم على غير المهم، واجتنب ما نهاك الله عنه فهو الأصل والأساس، ثم اختر من ماموراته ما هو أليق بك وبحالك وأصفى لقلبك وأحب إلى ربك، واستعن بذلك بنظر أهل التمكين والعارفين والشيوخ في زمنك وفي وقتك، ولا تخالف شورهم فتهلك. يلا بالتوفيق حتى نفيق، الله ينور بصائرنا ويرزقنا إيثار ما هو أحب إليه وأرضى له في الأعمال والأقوال والمساعي والنيات والمقاصد. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك المصطفى. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بعضهم يضيع الترتيب يجي عند الكعبة بيقبل الحجر يدق كذا كذا شيبة ويؤذي كذا كذا إنسان وبعدين يسأل يقبل الحجر ورفس ذا ودحق ذا وأدى ذا وقال عندك يا أبله قعد هناك بعيد بيجيك سر الحجر لا عندك وبتمتلي نور ولا تدري عصيت الله بجنب بيته وآذيت عباده المؤمنين بتأمينه في البيت وتظن أنك حصلت خير. ما يعرف الترتيب هذا ما يعرف ترتيب الأعمال الصالحة كيف تكون. وهكذا الله ينور قلوبنا وينور بصيرنا والحمد لله رب العالمين.